أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان الكلام على استحقاق الجائر لوجوه الخراج والمقاسمة، وقد تقدم نقل بعض الكلمات التي يظهر منها أنه لا يجوز منع الجائر من هذه الوجوه، ولكن الشيخ قدس الله نفسه يناقش في ذلك، وقد استشهد ببعض الروايات وجاء بتعليق المحقق الكركي على رواية علي بن يقطين وسيرته في جباية أموال الشيعة سرا وإعادتها جهرا وإعادتها سرا. قال الشيخ: ما ذكره المحقق الكركي في بيان المظالم التي تكون في يد الظالم عندما تطرق إلى سيرة علي بن يقطين يؤيد ما ذهب إليه الشيخ من عدم استحقاق الجائر لوجوه الخراج والمقاسمة، بحيث لا يجوز منع الجائر منها، وهذا هو الموافق للقاعدة كما أنه ظاهر عبارة المحقق الكركي. وأما ما سبق في صدر البحث من أن المحقق الكركي يقول ما زلنا نسمع من مشايخنا إلى آخر كلامه، الذي فهم أو حمل على أن الجائر يستحق هذه الوجوه وأن هذا مذهب علماء العصر، فهذا لو تأمل الإنسان في عبارة المحقق الكركي يكون باطلاً، وذلك لأن المحقق الكركي لم يكن في مقام نسبة الحكم باستحقاق الجائر إلى مذهب العلماء، بل كان في مقام نسبة حرمة المنع، منع الخراج إلى العلماء، لا عن خصوص الجائر، بل منع الخراج رأسا، بحيث لا يخرج الإنسان شيئا من وجوه الخراج. هذا الذي يظهر من عبارة المحقق الكركي، والشيخ يذكر أيضا عبارة أخرى ويستشهد بها على هذا المطلب أيضا ويعلق على العبارة.
يسير حمل رواية علي بن يقطين على أموال الخراج ما ينافي أنه فيها أنه يردها عليهم، مع أن هذا في حق المسلمين، أن مسألة الخراج وإن كان لا يجب أو لا يجوز إعطاها الظالم إلا أنه فيها حق المسلمين، ما يردها عليهم المفروض يعني يعطيها الشيعة.
لعل الإذن، يعني لو التزمنا بهذه الرواية، لعل الإذن لعلي بن يقطين عليه السلام بهذا المقدار كان، يعني يتعلق بهذا المقدار، وهو أن يجبي الخراج ويرده عليهم، يعطوه من يستحق أو يوصلوه إلى الإمام مثلا، لم يكن مخولا من قبل الإمام أن يستلم هذه الوجوه ليعطيها الإمام.
يعني مو ظهر يردها عليهم سرا، أنهم يتملك يعني يرجح لهم في تملك، فتكون ملكا للمردود عليهم.
لا بأس طبعا بأن يكون ذلك أيضا من جهة إذن الإمام في أن يرجع الخراج عليهم بعنوان الهبة. نقرأ هذا المقدار. قال: وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني، الوجه الثاني هو حمل الوجوه على وجوه الخراج والمقاسمة في قوله ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات. قال: دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، وأن مذهبه جواز منعه عنه، وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، لعل مراد مشايخه ذلك، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه، فإن الوارد في عبارة محقق الكركي في أول التنبيه الثاني عن شيخه الأعظم أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه أو شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه. قل هذا التعليل لا يناسب إرادة تحريم المنع من منعه من الجائر، وذلك لأن الجائر لا يستحقه وإنما يتناسب مع منعه رأسا. ولعل ما ذكرناه قال كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا لا عن خصوص الجائر، لأنه ليس حقا واجبا له. ولعل ما ذكرناه هو مراد المحقق، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل في رواية علي بن يقطين، من دون إشعار بمخالفته لذلك الواجب. ومما يؤيد ذلك يعني الذي ذكره المحقق في الاحتمال الثاني أن الحقوق ليست حقا للجائر، فكيف يسند إلى مشايخه ويوافقهم على أن هذه الحقوق من حقوق الجائر؟ ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة، قال: فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ يجوز لنائب الإمام أن يتولى الإذن في الخراج والتصرف في الخراج وقبض الخراج، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى، وذلك لأن أمور الدم والأطراف أشد من الأموال. وغير ذلك قال ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم، مثل عالم الهدى وعالم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة وغيرهم، نظر نظر منصف متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، يقصد بذلك أنه لم يختلفوا ولم يتخلفوا عن الحكم بحل الخراج وجواز التصرف فيه إذا أذن فيه السلطان، لا أن كما يقول الشيخ لا أن مراده أن العلماء لم يكونوا مختلفين في أنه يجوز للفقيه أن يستبد بالأراضي الخراجية، إذ لم يعهد من علمائنا شخص استقل بأرض خراجية.
يقولون تمثل إلى هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد كان له ولاية، مثلا الشيخ يعني الأول كان له ولاية على الطالبيين، الثاني كان وياه هولاكو صير الدين طوسي، والثالث العلامة الحلي كان عقد صلح مع
صحيح. يعني لكن هذا الكلام لا ينتج النتيجة المطلوبة. إذا كان المقصود أن هؤلاء كان لهم اتفاق مع السلطات الزمانية في وقتهم فهذا صحيح كما ذكر، لأن عالم الهدى عالم الله مقام كان نقيب الطالبيين ونصر الملة والدين، محقق نصر محقق الطوسي كان له علاقة بهولاكو، والعلامة أيضا كان له علاقة بخدا بند وأمثاله، لكن هذا شاهد على أنهم كانوا يأخذون الخراج من السلطان لا على أنهم كانوا مستقلين حتى يتصرف. وحمل ما ذكره من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر. وأما قوله ومن تأمل فهو استشهاد على أصل المطلب، على أصل حل الخراج، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، حيث أن السلطان قد يهب أرضا، ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلنا أصلا، هذا مطلب ثاني. فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان. وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله تعالى في الدروس، حيث قال يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له، ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع تظلمه من الشراء، بمعنى أنه حتى لو لم يرضى بأخذ الجائر يجوز أن تشتري ما أخذ منه من قبل الجائر،
حتى لو يعلم المالك،
حتى لو علم المالك كما يصرح به، وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه. يظلم هنا في مقابل يعني زيادة على الخراج المقاسم، مظالم خاصة. نعم يكره معاملة الظلمة، ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، حتى تعرف الحرام بعينه. قوله يكره أي في صورة العلم بأنه يظلم مع عدم العلم التفصيلي بالمظلمة. ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة المحال والمحيل والمحال عليه، أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته، هذا كله بعد الحوالة، جاز التناول ويحرم على المالك المانع.
ما فهمت
حوالة؟ أشتري من السلطان مقدارا من الخراج والسلطان لم يقبض، لأن الشهيد لا يفرق بين القبض وعدمه، فيحيلني أنا المشتري على صاحب الأرض لأقبض منه المقدار الذي اشتريته من الخراج، هل يجوز لي ذلك؟ قال: نعم يجوز. وهل يجوز لي أن أبيعه قبل أن يقبضه السلطان؟ قال: نعم، إذا قبل هذا صاحب الأرض الحوالة ألزم بها ولا يجوز له أن يتخلى. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة، ولا يحل تناولها بغير ذلك، انتهى. لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المانع، الشيخ ساق هذه العبارة بطولها لبيان أن الشهيد الأول قدس الله نفسه ممن يحرم منع الجائر من الخراج، ولكنه تردد في ذلك، قال: لعل العبارة ليست ظاهرة في هذا المعنى، إذ لعل المراد من حرمة ذلك على المالك، أي حرمة المنع على المالك، حرمة المنع على المالك إذا قبل الحوالة. فكلام الشهيد ناظر إلى صورة الحوالة، فإذا وقعت الحوالة من السلطان على صاحب الأرض وقبل الثلاثة، أي صاحب الأرض والسلطان والمحال وهو المشتري، فلا يجوز له أن يتخلف، لأن مقتضى صحة الحوالة اشتغال ذمته للمحال.
لكم مو حوالة على بريء، لأن هذا لا يجب عليه أن يدفع للسلطان.
لا، لأن الشيخ جاي يستظهر من عبارة الشهيد أن الجائر يستحق على صاحب الأرض شيء، ولذلك أحال. بل حتى لو قلنا بأن ذمته ليست مشتغلة، ما دام قد قبل قد اشتغلت ذمته اشتغالا مترتبا على صحة الحوالة، لكن الوجه الأول أظهر بعد، لأن الشهيد رحمه الله تعالى يقول يحرم على المالك المانع، هذا طبعا على الاحتمال الأول. الشيخ أبرز احتمالا آخر، وهو أن المقصود حرمة المنع على صاحب الأرض تجاه المحال لا تجاه السلطان بدون الحوالة، حتى يقال بأن الشهيد مثلا يرى حرمة منع الجائر من الخراج. لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المنع أنه عطف على قوله جاز التناول، جاز للمحال التناول، وحرم على المالك منع المحال لا منع السلطان، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع، فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها، وهذا لا إشكال فيه، لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري، فلا يجوز منعهما عن ملكهما. وأما قوله ولا يحل تناولها بغير ذلك، فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ المحقق الكركي من إرادة تناولها، أي وجوه الخراج المقاسم بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا وأن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين. لكن هناك عبارة في كلمة في عبارة الشهيد الأول وهي الوقف، قل هذا فيه إشكال، وذلك لأن أراضي المسلمين لا يجوز وقفها لأن رقبتها ليست مملوكة، والخراج ليس مما يتناسب ذكر الوقف معه، لأنه حبوب وثمار تتلف مع الوقت. قال: ثم إنما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر، وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال. بالجملة هو يريد وقف الأرض أو وقف الخراج، فمن اشترى من السلطان يجوز له أن يتصرف بالوقف. ماذا يتصرف فيما يتصرف بالوقف؟ في الأرض إذا أخذها اقتطاعا وهي أراضي المسلمين، أو في الخراج وهو مما لا يتناسب مع الوقف. أقول الإنصاف أن هذا الإشكال مردود، وذلك لأنه قد يتصور كون الخراج جزءا من محصول الخشب من الأراضي الزراعية، بأن يتفق السلطان مع المزارع على أن يعطيه مثلا ربع محصول هذه الأرض من الخشب، أو إذا كان قصبا، فيجوز لمن اشترى خراجا بهذا النحو أن يوقف القصب للمسجد وأن يوقف الخشب للمسجد. وبالجملة فمراد الشهيد أنه إذا كانت العين مما يتعلق بها الوقف جاز للمشتري هذه المشتري هذه العين من السلطان أن يقفها، لا أن مراده وقف الأرض. وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر وعدم جواز الجحود، فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، فإنه رحمه الله بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال: بعد ما موصول هنا، قال: بلا فصل. وهل يتوقف التصرف في هذا القسم على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك أي ولاية الفقيه؟ الظاهر ذلك، يتوقف التصرف على الاستئذان، فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر. وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. انتهى. قال الشيخ: وليس مراده من التوقف التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، بمعنى أن قوله وهل يتوقف التصرف، هل هو ناظر إلى ما يؤخذ من السلطان الجائر وأن التصرف فيه لا يجوز إلا مع الاستئذان من الحاكم، فيكون شرط التصرف الاستئذان من الحاكم فيما أخذ من الجائر، أو أن نظره إلى التصرف في نفس الخراج بقطع النظر عن الأخذ من الجائر؟ هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون نظره إلى التصرف فيما يؤخذ من الخراج، سواء أخذ من الجائر أو لم يؤخذ. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود التصرف فيما يؤخذ من الجائر وأنه موقوف على استئذان الإمام. الصورة الأولى تنقسم إلى صورتين، لأنه قد يقال بشرطية إذن الحاكم الشرعي سواء كان الجائر مستوليا أو لم يكن مستوليا، وكان الفقيه مستوليا أو لم يكن مستوليا. الصورة الثانية أن نقول أن الحاكم الشرعي إذنه شرط فيما لم يستولي عليه الجائر. قال: وليس مراده من التوقف التوقف على إذن الحاكم الشرعي الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، بل لا الإذن مقيد بعدم استيلاء الجائر ولا هو مقيد بالأخذ من الجائر. فالكلام الشهيد نظر إلى أن الشرط هو أحد الجامع بين أمرين، إما إذن الحاكم أو إعطاء الجائر. وكيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج بمعنى مؤثرية إذن الجائر وأنه سبب، وكون تصرفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافياً، نافذاً، أما انحصاره بذلك بحيث يكون سبباً منحصراً فلم يدل عليه دليل ولا أمارة. بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية، الشيخ يطرق يقول: أولاً لا دليل على أن السبب الوحيد في حل الخراج إعطاء الجائر مجاناً أو بعوض، بل قد يقال أنه ليس بسببين. لكن الشيخ يتردد في هذه المناقشة وهذا الترقي، وذلك لإمكان أن يدعى أن الأئمة أذنوا إذناً عاماً بحيث لا نحتاج إلى إذناً خاص. في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن، بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام أو نائبه، هذا وجه المناقشة، أن عمدة ما يستند إليه للحكم في الحكم بمؤثرية إذن الجائر مورده العجز عن استئذان الحاكم الشرعي. أمكن ذلك، إلا أن المناقشة في غير محلها، كأن هذه المناقشة بدوية تزول بالتأمل، لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام ولا من نوابهم. هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استئذانه. المأخوذ في لسان الأدلة عنوان السلطان، ولم يؤخذ عنوان الجائر بحيث يكون تمام الموضوع. الذي أخذ في الأدلة سواء باللافظ أو بالدلالة الالتزامية أو ما إلى ذلك من القرائن التي يستند إليها في تنقيح موضوع الحكم هو عنوان السلطان. ومن المعلوم أن السلطان هو ذلك الشخص الذي تكون له يد فعلية على ما يتصرف فيه، فالسلطان ليس مطلق الجائر، بل هو خصوص الجائر الذي له يد على الأرض أو الخراج. فبالتالي نقول أن الحكم مخصوص بالسلطان الذي له يد فعلية على الخراج. أما إذا كانت الأرض غير واقعة تحت سلطان الجائر، كما لو تمردت قرية من قراه عليه، أو لم يكن أصلا قد وضع يده عليها، أو حصل خلاف بينه وبين أهلها فزالت يده المبسوطة عنها، هل يجوز أن أستأذنه في التصرف في خراج هذه الأرض الخراجية؟ يقول هذا مشكل، وذلك لأن موضوع الأدلة السلطان المبسوط اليد، لا السلطان ولو لم يكن مبسوطة اليد. وهذا ما يظهر من كلام بعض الأساطين. هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استئذانه، وأما مع عدم استيلائه على أرض خراجية لقصور يده عنها لعدم انقياد أهلها له ابتداء أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه وعدم مضي إذنه فيها كما صرح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن، وأما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي، إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته، فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحد فيما بينهم أو تقوى عليهم فخرج عن مأموريتهم فلا يجري عليه حكمهم، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد، بمعنى أننا نقتصر في الخروج عن مقتضى القاعدة التي تقتضي عدم ثبوت ولاية للجائر على القدر المتيقن، وهو ولاية الجائر على ما تحت يده لا على ما خرج عنها، وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم. التنبيه الثالث، حاصل الكلام في هذا التنبيه الثالث أن ما ورد حل الخراج، هل هو خراج كل أرض تكون تحت يد الجائر أو خصوص الأرض التي يعتقد الجائر أنها خراجية بالنسبة إليه وفق مذهبه، أو تشمل كل أرض يعتقد أنها خراجية ولو لم يكن مذهبه يقتضي ذلك، أو تختص بالأرض الخراجية عندنا فلا تشمل ما يكون مذهبه أو هو باعتقاده متعاملا معها على أنها خراجية. مثلا لو وضع يده على أملاك خاصة يجوز أخذ خراجها أو لا؟ أو وضع يده على أملاك الإمام فهل يجوز التصرف في خراج تلك الأرض؟ أو وضع يده على الأنفال كسيف البحار وبطون الأودية ورؤوس الجبال وغير ذلك، يجوز التعامل معه على خراجها؟ أو أن المسألة تختص بما يكون خراجيا عندنا أو بما يكون خراجيا عنده، ومن المعلوم أن الأملاك الخاصة وأن الأنفال ليست كذلك. وهكذا لو وضع يده على أراض مفتوحة أسلم أهلها عليها طوعا وتكون لهم بحسب الحكم الشرعي، فيجوز التعامل معه على تلك الأراضي تقبلا واقتطاعا واتهابا أو لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الاقتصار على الأراضي الخراجية واقعا أو ما يكون خراجيا عنده ليس ببعيد، لكن ما زاد على ذلك فيه إشكال. فمثلا إذا وضع يده على الأنفال فاستعمال من التصرف فيها والحكم بحلها أو حل خراجها مشكل، وذلك لأن الظاهر من كلمات الأصحاب اختصاص محل الكلام بالأرض التي يكون فيها حق على مستعملها، والأنفال ليست كذلك لأنها مباحة للشيعة. نعم قد يقال بأن بعض العبارات تقتضي ثبوت الحكم في الأنفال بالنسبة إلى غير العام الشيعي، وذلك لأن الإباحة مخصوصة بالشيعة فيكون فيها حق على المستعمل إذا لم يكن شيعيا، لكن هذا أيضا لا يخلو من تردد، وذلك لظهور الرواية في أن الموضوع هو خصوص الأرض التي يكون فيها حق بحيث يكون الامتناع عنه أو عدم التصرف فيه موقعا للحراج، وليس الأمر كذلك في الأراضي الأنفالية أو في الأملاك الخاصة. هناك عموما من مناشئ للتردد في الحكم بتعميم الحكم لكل أرض، فإن القدر متيقن من ذلك خصوص الأراضي الخراجية. قال الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب، ظاهر إطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال، وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. ما يعتقده خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال يمكن التعميم بالنسبة إليه، وذلك لأن كلمات الأصحاب ليس فيها ما يمنع من دخول هذا القسم من الأراضي تحت موضوع الحكم، والأدلة أيضا يمكن أن يستفاد منها وجه يتناسب مع هذا التعميم، لكن ما زاد على ذلك فيه إشكال. نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص، فإن العلامة قدس سره قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله، أثبت حقا في الأرض، وهذا لا يتصور في الأنفال لأن حق الإمام قد أباحه الإمام لشيعته، فلا حق على صاحب الأرض أو على مستعملها، هذا ليعد ذمته وجاز شراؤه. وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى، ليس الكلام في صحة الاستدلال وإنما الكلام في مورد الاستدلال، فإن مورد هذا الدليل خصوص الأرض الخراجية، ما لا يخفى من الخلل، إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع، وليس الأنفال كذلك، أي حتى لو اعتقد السلطان أنها خراجية. لا لكونهم مباحة للشيعة. نعم لو قلنا بأن غيرهم بناء على اختصاص الإباحة بالشيعة يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد، أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تم. بالدليل المذكور ليس المقصود بالدليل المذكور الاستناد عليه في مقام الإثبات
كلام،
بل في مقام تحديد الموضوع لنطبق عليه الأدلة الصحيحة. وبالجملة لما كان كلام العلامة قدس الله نفسه مؤثرا في الحكم ولو بنحو جزء العلة قال بالدليل المذكور. ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم
نفس الأراضي الخراجية الواقعية يعني.
نعم أحسنت، بحيث لا يشمل الأنفال، ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة معللين، هنا محل الاستشهاد، ذلك بأن ذلك حق عليه، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك. من الواضح أن هذا يختص بالأراضي الخراجية، أما الأنفال فقد أذن الإمام قبل وقوع معاملة الجائر للشيعة أن يعاملوا الجائر، فلا يكون تصرفا فضوليا بحيث يتوقف على إجازة المالك، بل يكون تصرفا فضوليا نافذا. والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين خلافا أي الأراضي الخراجية، خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق. نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية قدس سره شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، تشمل الأراضي الخراجية وأراضي الأنفال والأملاك المنهوبة مثلا، قد يقال بأنها مطلقة. نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام كالأملاك الخاصة أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أي ما ملكه الإمام لا بالإمامة كأرثه الخاص مثلا، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا وهي أملاك خاصة لم يدخل أسلم أهلها عليها طوعا، المفروض أن بعضها إذا ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب يكون للإمام بعد، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا. ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك، ولو أخذ أي السلطان الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان، قد يقال بأنها مملوكة والجهل بمالكها لا يسقط ملكية صاحبها فتكون محكومة بحكم الأراضي الخاصة، وقد يقال بأنها راجعة إلى الإمام ولو من باب ولايته على أملاك الغياب فيكون الجائر قائما مقام الإمام بحسب ظهور الأدلة. هنا وجهان، مقتضى الأول عدم الجواز، مقتضى الثاني الجواز. الرابع، التنبيه الرابع، المراد به تحديد المراد من السلطان الذي يجوز التعامل معه على الخراج. هل السلطان هنا يراد به مطلق من خرج بالسيف ولو استقل بقرية، أو أنه خصوص المدعي للخلافة العامة؟ هذه مسألة محل ابتلاء، خصوصا في زماننا هذا، إذ قد يقال بأن رؤساء الدول والملوك لا يدعون الخلافة العظمى وإنما يدعون أنهم ولاة على هذه البقعة من الأرض، فهل المناط هو ادعاء الخلافة العظمى أو لا؟ أيضا المسألة يرجع فيها إلى القواعد إلا أن يقوم الدليل التام. الشيخ يتردد في ثبوت التعميم لغيره السلطان المدعي للخلافة، قال ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. طبعا تقييد الشيخ شامل لمثل رؤساء الدول، فإن الرئيس في الدولة لا يدعي أنه أولى بأمور المسلمين، لكن الإنصاف أن بعض الملوك في زماننا هذا يدعون الرئاسة العامة وإن لم يمارسوها، بل منهم من يدعيها فعلا مثل ملك المغرب يدعي الخلافة العامة، ولذلك يسمى أمير المؤمنين إلى زماننا هذا. بل كذلك يعني بعض الملوك في البلدان يتعاملون على أساس أنهم فعلا رؤساء عامون. نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة شموله له ما قاله العلامة حيث استدل على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله. مقتضى ما استند إليه العلامة من أن استحقاق الله للحق يوجب حل الخراج، الحكم بثبوت الحل ولو لم يكن السلطان مدعياً للرئاسة العامة، وذلك لأن العلة عند العلامة أن هذا حق ليس لصاحب الأرض ولا للزارع، بل هو حق الله. قال لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى، هناك استفدنا منه تحديد محل النزاع، أما هنا في الاستفادة منه تتوقف على تماميته وهو غير تام، كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق، كما لو أخذ الخراج جورا، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة. من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه. ومن لزوم الحرج، ربما يقال بأن المستفاد من الأدلة كون الحكم بالحل من باب التخفيف والتسهيل، وكما أن الحرج يلزم لو لم يحكم الشارع بحل الخراج من السلطان المخالف، كذلك يلزم الحرج لو لم يحكم الشارع بالحل حل الخراج من السلطان المؤمن أو السلطان الكافر. الشيخ يقول في السلطان المؤمن والكافر إشكال، وذلك لأن الحرج لازم على كل تقدير في السلطان المؤمن. يقول الشيخ لأن الغالب في أزمنتنا هذه أن السلطان المؤمن في زمان الشيخ يأخذ الخراج وغير الخراج من المظالم، فإذا بنينا حل الخراج على لزوم الحراج فينبغي أن نحكم بأن هذا الحل يسري من الخراج إلى سائر المظالم، كما لو نهب مالا خاصا أو وضع يده على وقف، فينبغي أن نحكم هنا بلزوم الحراج إذا لم يحكم الشارع بحل الوقف الواقع تحت يد السلطان المؤمن. فإما أن نحكم بأن المال كله حلال من باب لزوم الحراج، أو نحكم بأن المال كله مجهول المالك لأن الحرج هنا لا أثر له. فالمسألة مشكلة في الكافر في المؤمن، وكذلك الكافر قد يقال بذلك. أقول هذا إذا كان السلطان المؤمن غاشما ظالما جائرا، وهذا هو المفروض في محل الكلام، إذ ليس الكلام في السلطان المؤمن العادل ولو لم يكن فقيها لكنه استند إلى فقيها، هذا خارج عن محل الكلام. الكلام في السلطان الذي يستولي على السلطة بدون وجه حق لكنه مؤمن محكوم بأحكام الإيمان، هل لإيمانه أثر في الحكم بحل الخراج ولو بمعنى أن الإيمان يوجب انتفاء الحل أو لا؟ المسألة لا تخلو من إشكال. فمن جهة ما يقوله الشيخ معقول لأنه جائر، ومن جهة يلزم أن يكون المؤمن أسوأ حالا من الجائر، وإن شئت قلت يلزم أن يكون حال المؤمن تحت السلطان المؤمن أسوأ حالا من حال المؤمن تحت السلطان الجائر عند الشارع، وذلك لأنه خفف عليه عند قيام السلطان الجائر، ولكنه حجر عليه عند قيام السلطان المؤمن، وهذا لا يخلو من إشكال. قال: ومن لزوم الحرج ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله في صحيحة الحلبي: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، فلم يقيد السلطان بكونه جائر أو مخالف، عفوا لم يقيد بكونه مخالف. وقوله في صحيحة محمد بن مسلم: كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، فإن هنا عموما يجوز الاستناد إليه. ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير، لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج. هذا من توابع الإشكال، لأنه إشكال جديد. المفروض أن السلطان يأخذ الخراج من كل أرض، ويأخذون المظالم أيضا، وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون به الناس، ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم. وحينئذ فلا بد إما من الحكم بحل ذلك كله، إن بنينا على لزوم دفع الحرج لدفع الحرج، وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المالك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فنرجع إلى مقتضى القاعدة. وأما الإطلاقات فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.